أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. صل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. المرحلة الثانية في تحديد دائرة حجية الأخبار. انتهينا بحمد الله تبارك وتعالى من المرحلة الأولى التي بحثنا فيها عن حجية خبر الواحد في الجملة لا بالجملة، فنحن أثبتنا حجية خبر الواحد، لكن ما هي شروط حجية خبر الواحد؟ هل نشترط الوثاقة؟ هل نشترط العدالة أو لا نشترط لا الوثاقة ولا العدالة؟ اليوم إن شاء الله يقع الكلام في تحديد دائرة حجية الأخبار. خبر الواحد الذي ثبتت له الحجية، ما هي دائرة حجيته؟ هل الدائرة ضيقة تشمل وتختص بالعادل دون الثقة، أو أنها أوسع قليلا المدار على الوثاقة دون العدالة؟ هذا ما سنبحث عنه اليوم إن شاء الله بحمد الله تبارك وتعالى. طبعا بالأمس آخر مقطع أحد الأخوة سأل: وكذلك بالسنة الثابتة بطريق قطعي. سأل: ما المراد هنا بطريق قطعي؟ كسيرة المتشرعة والسيرة العقلائية. قلنا بالنسبة إلى سيرة المتشرعة والسيرة العقلائية لابد أن نقطع بإمضاء الإمام عليه السلام للسيرة العقلائية، ولا بد أن نقطع بثبوت سيرة المتشرعة، وإلا لا تتم الحجية. هنا ما هو الوجه في تقييده بطريق قطعي؟ لأننا نريد أن نستدل بالسنة على خبر الواحد الذي هو سنة. خبر الواحد يفيد الظن، فإذا استدللنا عليه بالسنة الظنية يلزم الدور. طب حولا، ولذلك قيد قال بطريق قطعي. أنا عبرت عنه لوضوح المطلب. واضح ولا؟ هنا القيد هذا مهم. قال: أما بالنسبة إلى آية النبأ لا شك ولا ريب، القرآن الكريم سنده قطعي وصلنا بالتواتر. واضح ولا؟ يبقى الكلام بالنسبة إلى السنة فلا بد أن تكون قطعية. اليوم نشرع في المرحلة الثانية في تحديد دائرة الحجية. تحديد مفاد الحجية يعتمد على نوع الدليل الذي يقام على حجية خبر الواحد. فإن أخذنا بآية النبأ فإن منطوقها يقول: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. مفهومها يقول: إن جاءكم عادل بنبأ فلا تتبينوا. هذا مفهوم الوصف. وبالتالي آية النبأ تثبت حجية الخبر لخصوص العادل. فرقون بين العدالة والوثاقة أو لا؟ هني مو المراد بالعدالة العدالة الموجودة في إمام الجماعة، أو العدالة وش اسمه المراد بالعدالة يعني أن يكون ثقة إماميا. ما هو وجه اشتراط الإمامية؟ أنت الآن هذا المصطلح تعرفه، ما هو وجه هذا المصطلح؟ لماذا أطلق الثقة على من لا يتعمد الكذب سواء كان إمامي أو غير إمامي؟ هذا معنى الوثاقة. بينما العدالة هو من لا يتعمد الكذب من خصوص الشيعة الإمامية الاثني عشرية. ما هو وجه هذا التخصيص؟ أولا، ما هو العدالة؟ العدالة هي عبارة عن مطابقة القول والفعل للأحكام الشرعية الواقعية الحقيقية. ولا شك ولا ريب أن الأحكام الشرعية الصحيحة هي أحكام المذهب الإمامي. المراد بالعدالة أن يجري المكلف ويطبق سائر أقواله وأفعاله على الأحكام الشرعية الصحيحة. قد تقيدها بالواقعية وترد إشكال الأحكام الصحيحة، والأحكام الشرعية الصحيحة موجودة في المذهب الحق، المذهب الإمامي. بالتالي العدالة تكون في المذهب الإمامي. واضح إن شاء الله. إذن أيهما أعم وأيهما أخاص، العدالة أو الوثاقة؟ الوثاقة أعم، لأن المراد بالوثاقة من يتحرز عن الكذب. قد يشتبه لكنه لا يتعمد الكذب، يتجنب ويتحرز عن الكذب سواء كان إماميا أو شيعي غير إمامي كالشيعة الواقفية والفطحية والإسماعيلية، أو كان عامي المذهب. واضح إن شاء الله. بينما دائرة العدالة أخص، فإنها تختص بخصوص الثقة الإمامي. فيها قيدان، القيد الأول الوثاقة، والقيد الثاني كون المذهب إمامي. آية النبأ ماذا نستفيد منها؟ آية النبأ نستفيد منها حجية خبر العادل، يعني الدائرة الأخاص. وبالتالي خبر الثقة إذا لم يكن عادلا لا تشمله دائرة الحجية. هذا إذا ركنا إلى آية النبأ. أحيانا نتمسك بالسيرة العقلائية أو سيرة المتشرعة، أو نتمسك بالروايات أو دليل العقل، فإن هذه الأدلة غاية ما تقتضي ثبوت الحجية لعنوان الوثاقة لخبر الثقة. بالتالي يحصل تعارض. التعارض وين يحصل؟ في خبر الثقة غير العادل. السيرة العقلائية والروايات تقول هو حجة لأنه ثقة إلا أنه ليس إمامي، وآية النبأ تقول هو ماذا؟ ليس بحجة. فيحصل التعارض. واضح ولا ملتفتين؟ قرأنا في علم المنطق أن النسب كان 5-4، نسبة التساوي والتباين والعموم من وجه والعموم المطلق. أما نسبة التساوي فهي خارجة عن محل بحثنا، كلامنا في تعارض الروايتين. فإذا التساوي ما يكون، إذا هما متساويتان كيف يكونا متعارضتين؟ بقيت نسب 3. أما بالنسبة إلى نسبة التباين يكون التعارض مستقر ومستحكم، ما يمكن الجمع بينهما، يحصل تساقط. بقيت عندنا نسبتان، هي نسبة العموم المطلق ونسبة العموم من وجه. في باب التعارض يذكرون قواعد الجمع العرفي بأن يحمل العام على الخاص والمطلق على المقيد. هذا حمل العام على الخاص والمطلق على المقيد في أي النسبتين؟ في نسبة العموم والخصوص المطلق أو في نسبة العموم والخصوص من وجه؟ أفتونا مأجورين. التعارض غير المستقر الذي يحمل فيه العام على الخاص والمطلق على المقيد إنما يكون في نسبة العموم والخصوص المطلق لا في نسبة العموم والخصوص من وجه. عندنا دائرة الحيوان ودائرة الإنسان. دائرة الحيوان أعام ودائرة الإنسان أخاص، كل منهما يشترك في الدائرة الخاصة وهو الإنسان، داخل في الحيوانية والإنسانية. في حمل المطلق على المقيد والعام على الخاص تكون النسبة عموم مطلق. مثل شنو؟ أكرم العالم. العالم يشمل العادل ويشمل الفاسق، هذا عام. لا تكرم الفاسق، هذه دائرة خاصة. واضح ولا؟ موطن الالتقاء إكرام العالم العادل. واضح ولا؟ لكن إذا كانت النسبة بين الدليلين هي نسبة العموم من وجه، مثل الطائر والأبيض يجتمعان، موطن الاجتماع الطائر الأبيض، يفترق الطائر عن الأبيض في الطيور غير البيضاء، ويفترق الأبيض عن الطائر في الأشياء البيضاء التي ليست بطائر. واضح ولا ملتفتين؟ في هذه الحالة موطن الاجتماع وين؟ الطائر الأبيض. في هذه الحالة حينما أقول أكرم فلان إذا جاء بطائر، لا تكرم فلان إذا جاء بأبيض، وجب طائر أبيض، صار تعارض مستقر مستحكم. أكرمه إذا جاء بطائر، جب الطير. لا تكرمه إذا جاء بأبيض، بعد هو جاء بأبيض. إذن في نسبة العموم والخصوص من وجه لا تشتبه يا شيخنا، يصير تساقط، تعارض مستقر، ما يصير حمل العام على الخاص. التفتين لو لا حان تقول هذا وش دخل بكلامنا؟ هذا قلب كلامنا. خلنا نوقع النسبة بين العدالة والوثاقة. مفهوم الآية ماذا يقول؟ الحجية تثبت لخبر العادل. واضح ولا؟ فهي لا تثبت لخبر الثقة الذي ليس بعادل، الذي ليس بإمامي. واضح ولا؟ الروايات والسيرة ماذا تقول؟ خبر الثقة حجة مطلقان، سواء كان عادلا أو لم يكن عادلا. إذن عندنا نقطة يفترق فيها كل واحد عن الآخر، ونقطة يجتمع. يجتمعون فوين؟ في خبر الثقة العادل، خبر الثقة الذي هو إمامي تشمله آية النبأ، وأيضا ماذا يشمله؟ يشمله السيرة، فهذا موطن الالتقاء، وهناك موطن افتراق لكل منهما، وهو خبر الثقة الذي ليس بإمامه. آية النبأ تقول قوله ليس بحجة لأنه ليس بإمامي، ليس بعادل. والسيرة تقول هو حجة لأنه ثقة. واضح ولا؟ وياي لو لا ملتفتين لو لا. بما أن النسبة هنا عموم من وجه يصير التعارض مستقر فالأمر مشكل. لكن في مقام الجواب نرفع هذا التعارض. هذا الآن ناخذ هذا المقدار، ناخذ هذا المقدار حتى يكون سهل عليكم، بعدين نرفع هذا الإشكال. المرحلة الثانية في تحديد دائرة حجية الأخبار، ونأتي الآن إلى المرحلة الثانية في تحديد دائرة هذه الحجية وشروطها، يعني وتحديد شروط هذه الحجية. هي الواو عطف بيان، يعني نريد أن نحدد دائرة حجية خبر الواحد، يعني نريد أن نحدد شروط حجية خبر الواحد. الشروط مثل الوثاقة وعدالة هذا عبارة عن تحديد الدائرة. شنو؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ماكو فارق في تحديد دائرة حجية الأخبار. احنا كلامنا عن الأخبار، أبرز مصداق لها ماذا؟ خبر الواحد. قال هنا حجية الأخبار، خب الخبر القطعي واضح أنه حجة.
بس خبر الواحد الموضوع ان هو خبر واحد، ليش
بدل
حديث اخبار؟ يعني
يخسر
خبر الواحد
ولا
خبر الواحد؟
يعني شنو خبر الواحد؟
الان يعني لما حديث الاخبار
هذا اللي ما المراد بحديث، ما المراد بخبر الواحد؟ شنو؟
ليش ما خبر الواحد؟
لا، خبر الواحد ما هو معناه في الاصول؟ احنا قاعدين نبحث الان خبر الواحد. إيه، فإذا كل خبر لو عندنا مجموعة أخبار ما بلغت حد التواتر نقدر نسميها أخبار. واضح ولا؟ أنت من تقول أخبار، أخبار يشمل المتواتر ويشمل أخبار الآحاد. الخبر المتواتر بعد بحثنا يا مولانا ومقتدانا في وين؟ في وسائل الإثبات الوجداني. فواضح يعني من يقول الأخبار يقصد خبر الواحد، ماكو داعي قيد بعض. واضح ولا؟ صبحكم الله بالخير. في تحديد دائرة حجية الأخبار، ونأتي الآن إلى المرحلة الثانية في تحديد دائرة هذه الحجية وشروطها، يعني تحديد شروط حجية خبر الواحد. أول خبر، والتحقيق في ذلك أن مدرك حجية الخبر إن كان مختصا بآية النبأ فهو لا يثبت سوى حجية خبر العادل خاصة، يعني فقط خبر العادل ولا يشمل خبر الثقة غير العادل غير الإيماني. وأما إذا لم يكن المدرك مختصا بذلك، يعني بآية النبأ، يعني المدرك أيضا دليل آخر بالإضافة إلى آية النبأ، نستدل بسيرة العقلاء مثلا، وفرض الاستدلال بالسيرة والروايات أيضا على ما تقدم حينما تكلمنا عن 10 طوائف للروايات والسيرة، فلا شك في وفاء السيرة والروايات بإثبات الحجية لخبر الثقة ولو لم يكن الثقة عادلا. ومن هنا قد توقع المعارضة بالعموم من وجه، على الكلام اللي جبته مو زايد موجود في الكتاب. المعارضة وين تكون؟ في نسبة التباين وفي نسبة العموم والخصوص. من وجه، وش حلاوة في لسانك التركي زين. بينما نسبة العموم والخصوص المطلق يصير فيها حمل العام على الخاص، التعارض غير المستقر. ومن هنا قد توقع المعارضة بالعموم من وجه، بينما دل على حجية خبر الثقة هذا عام الشامل بإطلاقه للثقة الفاسق. علقت الحجية على عنوان الثقة سواء كان عادلا أو فاسقا، هذا عام، هذا مطلق. ومنطوق آية النبأ الدال بإطلاقه على عدم حجية خبر الفاسق ولو كان ثقة. وقد يقال حينئذ، حينئذ صورنا هذا التصوير، أن الآية تدل على حجية خبر العادل بالخصوص دون الثقة. وقد يقال حينئذ بالتعارض والتساقط، فإذا دليلان تعارضا تساقطا نرجع إلى الأصل العام في المسألة. ما هو الأصل العام؟ الأصل عدم الحجية، فالشك في الحجية للحجية مسابق لعدم الحجية. وقد يقال حينئذ بالتعارض والتساقط والرجوع إلى أصالة عدم حجية خبر الثقة الفاسق، إذ لم يتم الدليل على حجيته. واضح إن شاء الله. كيف نجيب على هذا التعارض؟ نجيب بتقديم مقدمة، بل مقدمتين. المقدمة الأولى، العلة إما أن تعمم وإما أن تخصص. العلة التي تعمم وتوسع كقولنا لا تشرب الخمر لأنه مسكر، فنعمم الناهي لا تشرب إلى كل مسكر حتى لو لم يكن خمرا، صار تعميم وتعدي من الخمر إلى كل مسكر. هذه علة ماذا؟ تعمم. العلة الثانية، القسم الثاني، العلة التي تخصص كقولنا لا تأكل الرمان لأنه حامض. من هذا التعليل لأنه حامض نفهم أن النهي لا لخصوصية الرمان بل لخصوصية الحموضة، فإذا جاء الرمان حلوة كالرمان الأسباني أو الرمان القمي في هذه الحالة لا يوجد فيه نهي ولا يوجد فيه مهن. واضح إن شاء الله. إذن إذا لم يذكر، ها حذف المتعلق يدل على العموم، لو قال لا تأكل الرمان ما علل ما قيم في هذه الحالة بعد تعرف أنه إلى موضوعية. إذا علل يصير الحكم مدار العلة وجودا وعدما. واضح إن شاء الله. هذا المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أخذوها من باب البركة، مو ضرورية يعني. العلة إما أن تكون عقلية وإما أن تكون شرعية، والعلة الشرعية قابلة للتخصيص بينما العلة العقلية غير قابلة للتخصيص. مثل شنو العلة الشرعية؟ كما ورد في بعض الروايات أنه المرأة تعتد لكي لا تختلط المياه، هذه علة بحكم الشارع قابلة للتخصيص. يقول إلا في هذا المورد. والعلة العقلية هي العلة التي غير قابلة للتخصيص، مثل تقول لا تذهب إلى المكان الفلاني لدفع الضرر المحتمل هناك، هذا دفع الضرر المحتمل هناك تعليل عقلي. ما إلى معنى تقول دفع الضرر المحتمل واجب إلا في هذا المورد، ما إلى معنى. لماذا؟ لأن العلة العقلية حكم ثبت إلى موضوعين، ويكون ثبوت تمام الموضوع محقق لحجية ذلك الأمر العقلي، بمجرد أن يرتفع جزء من الموضوع يرتفع الحكم لا يبقى. لذلك يقولون الأحكام العقلية غير قابلة للتخصيص، لماذا غير قابلة للتخصيص؟ تدور مدار وجود الموضوع وجودا وعدما، وجد الموضوع وجدت، عدم الموضوع عدمت، هكذا يتعامل العقل. ما يخصص العقل يقول نعم إذا وجد الموضوع في هذه الحالة يثبت، في هذه الحالة يرتفع، ما فيها الحشي. واضح حولا عموما خذوها من باب البركة تفصيلها لعل يمر كلام انفصل. الآن نأتي إلى التطبيق. الآية المباركة يا أيها الذين آمنوا لبيك اللهم لبيك، إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. خلنا أول شحنة والمنطوق الآية. ما هو منطوق الآية؟ عدم حجية خبر الفاسق، هذا المنطوق. فتمام موضوع سلب الحجية خبر الفاسق، إلى هنا تمام الموضوعية. واضح ولا؟ مثل لا تشرب الخمر وتسكت، تعرف أن تمام موضوع النهي شرب الخمر. هنا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني لا تعملوا بخبر الفاسق، إلى هنا تمام الموضوعية لخبر الفاسق. ثم قالت الآية فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، يعني بسفاهتين، لترتكبون بحق الناس عمل سفهي غير عقلائي، فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لا تشرب الخمر، تمام الموضوعية لشرب الخمر، لأنه مسكر نفهم أن تمام العلية الإسكار، فصير تعميم إلى كل مسكر. هنا نفس الشيء، لا تعمل بخبر الفاسق، نفهم تمام الموضوعية لخبر الفاسق. لكي لا تصيب الناس بجهالة، نعرف أن احنا لم نعمل بخبر الفاسق من جهة الوقوع في الجهالة والوقوع في السفاهة. فإذا المدار، كل المدار على الوقوع في السفاهة والجهالة. واضح ولا؟ وبالتالي لو جاءنا فاسق، إلا أن هذا الفاسق ثقة في هذه الحالة بمقتضى عموم التعليل لا تشمله الآية. جاءنا فاسق، لكن هذا الفاسق ثقة، العمل بخبره لا يوقع الجهالة. واضح ولا؟ في هذه الحالة بمقتضى نفس هذا المنطوق الآية لا تنهى عنه. فإذا يا أخي الآية المباركة، الآية الكريمة تثبت حجية خبر الثقة، ما تثبت حجية خبر العادل بالخصوص. إذا اقتصرنا على المنطوق إن جاءكم فاسق بنبأ، يصير المقابل للمنطوق المفهوم إن جاءكم العادل فلا تتبينوا، نفهم حجية خبر العادل. لكن إذا تمسكنا بعموم التعليل فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة، يعني حتى لا تصيبوا القوم بالجهالة والسفاهة والفعل غير العقلائي، نوسع ونعدي سير العلة عنها، انه الناهي لا بملاك الفسق وانما بملاك الوقوع في الجهالة. ولا شك ولا ريب ان العمل بالخبر الفاسق الا انه ثقة، يمكن واحد خمار زمار لكن شنو ما يكذب ثقة، فصار مذلول آية النبأ موافق لمدلول السيرة والروايات، فلا توجد معارضة. وأصبح التوجيه لولا التفتين إليه لولا يلا نقرأ هذا المقدار، ولا تشكل علينا تقول ها ممكن في روايات أخرى مخصصة أو كذا أو كذا، نقول لك هي بعد علة عقلية، هذا أمر عقلائها، أنت اللي ترتكب هذا الشيء حتى لا ترتكب عمل سفهي. المهم يلا نقرأ، هذه المطالب فيها كنوز وكنوز. ولكن الصحيح أنه لا إطلاق في منطوق الآية الكريمة لخبر الثقة الفاسق، يعني ما يشمل خبر الثقة الفاسق. من أين عرفنا عدم الشمول؟ ببركة التعليل، لأن التعليل بالجهالة يوجب اختصاصه، يعني يوجب اختصاص خبر الفاسق بموارد يكون العمل فيها بخبر الفاسق سفاهة، يعني يعد جهالة، عمل سفهي غير عقلائي على غير الموازين. وهذا الخبر العمل السفهي يختص بخبر غير الثقة. خبر غير الثقة هذا من السفاهة تعمل به، أما إذا كان ثقة وإن لم يكن عدلا فليس من السفاهة عند العقلاء العمل به. فلا تعارض إذن، ما بينهم تعارض، صار مدلولهم واحد. بعد آية النبي تثبت حجية خبر الثقة، والروايات تثبت حجية خبر الثقة، وبذلك يثبت حجية خبر الثقة دون غيره، دون غير الثقة. خبر غير الثقة ليس بحجة. واضح إن شاء الله؟ هذه هي نقطة. النقطة الثانية، مطالب اليوم ما فيها يعني شي زايد، لكن على كل حال السيد يضرب برقيات وإشارات فيها مطالب كثيرة. من هذه المطالب، الآن أثبتنا حجية خبر الثقة، هل الوثاقة هي تمام الموضوع أو لا؟ يعني لو قامت أمارة نوعية على خلافه مثل عمل الأصحاب، هل تبقى الحجية أو لا؟ بعبارة أخرى، هل عمل الأصحاب بالرواية الضعيفة جابر لبعض الرواية؟ وهل إعراض الأصحاب عن الرواية الصحيحة السند كاسر لقوة هذه الرواية أو لا؟ أقوال ثلاثة قد تطرقنا إليها غير مرتين في الأبحاث الرجالية والأصولية والفقهية، فلا نطيل كثيرا، نذكر الآراء الثلاثة. الرأي الأول ما عليه مشهور الفقهاء وذهب إليه أبو الفتوح السيد روح الله الموسوي الخميني الإمام العظيم قدس سره، من أن عمل الأصحاب جابر لضعف الرواية، وإعراض الأصحاب كاسر لقوة الرواية. هذا الرأي الأول مشهور. الشهيد الثاني في اللمعة دائما يعول عليه. القول الثاني ما ذهب إليه السيد الخوي رضوان الله عليه، من أن عمل الأصحاب بالرواية الضعيفة لا يوجب قوتها، وإعراض الأصحاب عن الرواية القوية لا يوجب وهنها، فعمل الأصحاب ليس بجابر، وإعراض الأصحاب ليس بكاسر. القول الثالث السيد الشهيد الصدر رضوان الله عليه بالتفصيل، من أن عمل الأصحاب بالرواية الضعيفة ليس بجابر لضعف الرواية، لكن إعراض الأصحاب عن الرواية الصحيحة والقوية موهن وكاسر لقوتها. فيقول بالتفصيل، عمل الأصحاب ليس بجابر إلا أن إعراضهم كاسر. واضح ولا؟ وبينا أن المسلك الأول ينسجم مع مسلك الوثوق، الجابرية كبرى الجابرية والكاسرية يتناسب مع مسلك حجية الوثوق الذي عليه الشيخ الأنصاري والسيد السيستاني أيده الله، وأن مسلك عدم الجابرية وعدم الكاسرية السيد الخوي يتناسب مع مسلك حجية خبر الثقة، وأن مسلك السيد الشهيد الثالث الكاسرية للجابرية يتناسب مع حجية خبر الثقة الموثوق. قيدين، هم ثقة وهم موثوق. واضح ولا؟ هذا جبنا إليكم مثال لأمارة من الأمارات وهي الشهرة العملية، وهذه أمارة نوعية، يعني جرى عليها النوع العام، مو أمارة شخصية، قرينة شخصية. أمارة يعني علامة، تارة علامة شخصية أنا شخصا أروح أبحث أحصل، وتارة أمارة نوعية كجريل مشهور الفقهاء على العمل برواية معينة. وقلنا الشهرة على ثلاثة أقسام، شهرة فتوائية
وشهرة رواية، واللي أخذناه اليوم شهرة عملية، شهرة العمل بالرواية. نقرأ هذا المقدار. قال: وهل يسقط خبر الثقة عن الحجية إذا وجدت أمارة ظنية نوعية على كذبه؟ مثل شنو؟ إعراض الأصحاب. وهل يرتفع خبر غير الثقة إلى مستوى الحجية؟ وغير حجة يصير حجة إذا توفرت أمارة من هذا القبيل، أمارة من هذا القبيل يعني أمارة نوعية، أمارة ظنية نوعية على صدقه. مثل شنو الأمارة؟ عمل الأصحاب للخبر الضائع. فيه بحث وكلام نفصلنا إليكم وذكرنا الخلاصة، وقد تقدم موجز عن تحقيق ذلك في الحلقة السابقة. الآن يشير إلى فرع جدا حار: القدر المتيقن من حجية خبر الثقة هو حجية خبر الثقة الحسي للخبر الحسي، فإن الأخبار على ثلاثة أقسام. القسم الأول الخبر الحسي، كإخبار فلان بأن فلان ماذا قد مات. أتذكر واحد سألته أحد المشايخ الحجازيين، قلت له: هل رأي الشيخ فلان من طلاب البحرين فعلا يعني استشهد هناك أيام الانتفاضة الشعبانية أو لا؟ قال: أغمضت عيني بيدي هاتين. بعد هذه الشهادة عن حس رحمة الله هذا. وفي شهادة عن حدس واستنباط وإعمال نظر، إخبار عن حدس مثل فتوى المجتهد. والقسم الثالث هو عبارة عن حدس قريب من الحس. مثل شنو؟ مثل إخبار عن عدالة فلان أو فسق فلان. يعني أنت شفت العدالة؟ العدالة أمر معنوي لا يدرك بالحواس الخمس. أنت تدرك آثار العدالة كمواظبته على الصلاة والصوم والحاج وكذا وكذا وكذا. فإذا عندنا أمور ثلاثة: عندنا حس وحدس وحس قريب وحدس قريب من الحس كالعدالة التي تدرك بآثارها. حجية خبر الثقة يشمل شنو؟ يشمل الخبر الحسي والخبر الحدسي القريب من الحس، ولا يشمل خبر شنو؟ ولا يشمل الخبر الحدسي. ومن هنا نفرع بتفريعين. الفرع الأول حجية قول المفتي، المفتي فتوى حجة عليه لا على غيره من المجتهدين، لأن إخباره حدسي وليس حسي. قد تقول: إذا لماذا نقلد المجتهد؟ لماذا قول المجتهد حجة في حق مقلدي؟ نقول: للأدلة الخاصة. ما هي الأدلة الخاصة؟ فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. واضح ولا؟ الفرع الثاني الإجماعات المنقولة، أيام الشيخ الطوسي وغيره كله يعملون بالإخبارات المنقولة، الإجماع المنقول. لأن الشيخ الطوسي إذا نقل إجماع معناه أنه يخبر أن الإمام موجود ضمن المجمعين، وإلا إذا الإمام غير موجود ضمن المجمعين فبمقتضى قاعدة اللطف الإمام يردعهم. إذن الإمام موجود ضمن المجمعين، والشيخ الطوسي أخبر بذلك حينما نقل الإجماع. الجواب: هذا خبر حدسي. الشيخ الطوسي ينقل شيء عن حس وهو اتفاق الأمة إجماع الفقهاء، هذا ينقل عن حس. أما دخول الإمام ضمن المتفقين هذا حدس، فيكون الإجماع المنقول ليس بحجة، وبالتالي يكون بحثنا مبحث الإجماع في مقامه. الإجماع المحصل بحثناه في وسائل الإثبات الوجداني، الإحراز الوجداني، والإجماع المنقول بحثناه هنا. وبالتالي يا أخي الإجماع المنقول ساقط عن الحجية إلا في حالة واحدة، شنو؟ نقل الشيخ الطوسي للاتفاق عن حيث أنا أقبله، وإذا أنا كنت أؤمن بوجود ملازمة بين الاتفاق وبين دخول الإمام المعصوم ضمن المجمعين، في هذه الحالة يمكن أستكشف رأي الإمام. يلا نقرأ المقدار لا داعي للإطالة. قال ولا شك في أن أدلة حجية خبر الثقة والعادل لا تشمل الخبر الحسي المبني على النظر والاستنباط، وإنما تختص بالخبر الحسي المستند إلى الإحساس بالمدلول كالإخبار عن نزول المطر، هذا القسم الأول خبر الحسي، أو الإحساس بآثاره بآثار الخبر. ما هو الخبر؟ العدالة. ما هي آثار العدالة؟ مواظبة على الصلاة وغيره. ولوازمه ولوازم الخبر العرفية كالإخبار عن العدالة التي لها لوازم في العرف كالمواظبة على الحج والصلاة الجماعة. وعلى هذا بناء على أن الحجية تشمل الخبر الحسي والحدسي القريب من الحس ولا تشمل الحدسي، فقول المفتي ليس حجة على المفتي الآخر بلحاظ أدلة حجية خبر الثقة، لأن إخباره وإخبار المفتي بالحكم الشرعي ليس حسيا بل حدسيا واجتهاديا. نعم هو يعني فتوى المجتهد حجة على مقلدي بدليل حجية قول أهل الخبرة والذكر، أهل والذكر يعني وأهل الذكر، يعني إما نعمل به من باب قوله عز وجل فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، وإما نعمل به من باب حجية قول أهل الخبرة، والمفتي من أهل الخبرة في هذا المجال مجال الإفتاء. ومن أجل ذلك يقال من أجل مانع حجية الخبر الحدسي، يقال بأن الشخص إذا اكتشف بحدسه واجتهاده قول المعصوم عن طريق اتفاق عدد معين من العلماء على الفتوى فأخبر بقول المعصوم استنادا إلى اتفاق ذلك العدد، لم يكن إخباره حجة في إثبات قول المعصوم، لأنه ليس إخبارا حسيا عنه عن قول المعصوم، وإنما يكون حجة في خصوص إثبات اتفاق ذلك العدد من العلماء على الفتوى. بعد شنو بقيد إذا لم يعلم منه من الناقل التسام عادة في مثل ذلك، في ناس يتساهلون شاف ثلاثة قال أجمعت الأمة، شاف 20 فقيه قال أجمعت العصابة، واضح ولا؟ هذا إذا يتسامح بعد ما يقبل بكلامه، يعرف أنه ما ينقل عن حس، لأن إخباره عن اتفاق هذا العدد حسي، فإن كان اتفاق هذا العدد يكشف في رأينا عن قول المعصوم، يعني شنو يكشف في رأينا؟ يعني عندنا ملازمة بين الإجماع وبين دخول المعصوم، فإحنا نؤمن بدخول المعصوم من باب إيماننا بالملازمة، هناك ملازمة بين الإجماع وبين دخول المعصوم، واضح ولا؟ وما في ملازمة. فإن كان اتفاق هذا العدد يكشف في رأينا عن قول المعصوم استكشفناه، وإلا فلا، يعني وإن لم يكن الاتفاق والإجماع يكشف عن رأي المعصوم فلا نستكشف رأي المعصوم. وعلى هذا الأساس نعرف الحال في الإجماعات المنقولة، فإنه كان يقال عادة إلى ما قبل زمن الشيخ الأنصاري، هذا التحقيق من أيام الشيخ الأنصاري بعد ضربة الإجماعات المنقولة، أن نقل الإجماع حجة في إثبات الحكم الشرعي لأنه نقل بالمعنى لقول المعصوم وإخبار عنه، يقول لك الرواية نقل باللفظ والإجماع نقل بالمعنى. وقد اعترض على ذلك المحققون المتأخرون بأنه ليس نقلا حسيا لقول المعصوم، بل هو نقل حدسي مبني على ما يراه الناقل من كشف اتفاق الفتاوى الإجماع التي لاحظها الناقل عن قول المعصوم، فلا يكون حجة في إثبات قول المعصوم، بل يكون حجة في إثبات تلك الفتاوى فقط. نعم يمكن استكشاف قول المعصوم إذا بنينا على الملازمة بين الاتفاق وبين دخول المعصوم، حجية الخبر مع الواسطة بحث دقيق. حضرونا زين ما زين إن شاء الله يوم السبت، إن بقينا أحياء نتأمل فيه. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.